بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى:
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم ظرف، والظرف له متعلق، فما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه يوم يكشف عن ساق؟ أي متى يكون ذلك؟ ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا جاء بعد أن قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فمتى يكون ذلك؟ يوم يكشف عن ساق. فبينما الآخرون في كرب عظيم وشدة وبأس، فالمتقون في جنات النعيم. فهذا بمقابل هذا. وقال بعض أهل العلم: بل المراد أنه لما قال: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق، أي أنهم يطالبون بأن يأتوا بشركائهم من دون الله تعالى يوم يكشف عن ساق، فيكون هذا هو متعلقه. وكلاهما متوجه ولا تمانع بين المعنيين. وأما قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فما المراد بهذه الآية؟ اختلف المفسرون في معناها. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن المراد بالساق هنا الشدة والكرب، حتى إن ابن عباس قال إن هذا أصعب يوم أو أصعب شيء يكون في القيامة. واستدلوا بشواهد من شعر العرب أن العرب تعبر فتقول: كشفت الحرب عن ساقها، فهو ينبئ عن شدة وهول وأمر فظيع. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالساق هنا صفة لله عز وجل، كما أن لله تعالى وجها كريما لا يشبه وجوه المخلوقين، وكما أن له يدان كريمتان لا تماثلان أيدي المخلوقين، فله ساق عظيم يليق بجلاله وعظمته. وظاهر الآية لا يدل على هذا، لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه كما أضاف اليد إلى نفسه فقال: تبارك الذي بيده الملك، أو الوجه إلى نفسه فقال: ويبقى وجه ربك. فظاهر الآية لا يدل على أنها صفة، لكن الذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، فقد قال في أوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال بعد ذلك: يكشف ربنا عن ساقه، بهذا النص عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، يعود ظهره طبقا، يعود ظهره طبقا فينقلب على قفاه. هكذا صح الحديث في صحيح البخاري، فيكون الحديث مفسرا للآية. ولا ينبغي للمؤمن أن يستشنع شيئا من آيات الصفات وأحاديثها، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق قولا من سائر البشر، وأفصح لسانا وأبين بيانا وأنصح للأمة. فلا يحل لأحد أن يرد ما نطق به من لا ينطق عن الهوى لمجرد شناعة استشنعها. فتكون الآية إذن دالة على إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يكون هذا الحال موافقا لكرب وشدة تعتري الناس في مواقف القيامة، فإن يوم القيامة يوم طويل وفيه من الأهوال والأحوال الجسام ما لا يحيط به وصف، فيكون هذا من أشد ما يبتلون به. وقد حرر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، أعني مسألة دلالة الآية على صفة الساق. أنقل لكم ما ذكره رحمه الله في الصواعق المرسلة، يقول: والصحابة متنازعون في تفسير هذه الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع أو في غير هذا الموضوع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا، لأنه قال يوم يكشف عن ساق، فلم يضف، لم يقل عن ساقه، منكرا ساق. والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري، أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا. ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. وتنكيره، يعني الإتيان به بصيغة النكرة عن ساق، للتعظيم والتفخيم، كأنه قيل يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثل أو شبيه. قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم في مثل هذا أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها. وتأمل تركيب الآية: يوم يكشف عن ساق، فكلمة يكشف قال عن ساق، وقول العرب كشفت الحرب عن ساق تختلف. يقول رحمه الله: فإن لغة القوم، يعني لغة العرب في مثل ذلك، أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كما قال تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، وقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضا فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي يتحصل إذن من هذه الآية أن هذه الآية مقرونة بحديث أبي سعيد الخدري دالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به. وقد ورد عدة قراءات في هذا اللفظ، والقراءة المشهورة يوم يكشف عن ساق، وورد أيضا يوم نكشف عن ساق، وورد بالتاء تكشف، وورد قراءة أخرى. وفيه أيضا ملمح إلى أن التكاليف لا تنقطع بالموت، وأن الدار الآخرة تتضمن تكاليف، يعني تتضمن أوامر ونواهي، فالسجود عبادة ويؤمرون بالسجود. فليس صوابا قول من قال أنه في الآخرة لا يوجد أمر ونهي، بل يوجد، بدليل قوله يدعون إلى السجود والسجود عبادة، فيكون الله تعالى أراد بذلك أن يظهر من عباده من كان يطيعه ويعبده إخلاصا له لا رياء فيه ولا سمعة، ومن كان يأبى ذلك ويستنكف عنه أو يفعل ذلك رياء وسمعة. لهذا قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تعود ظهورهم كصياصي البقر وكما عبر بعض العلماء يعني كأنما فيها سفافيد. ما هو السفود؟ السفود هو الحديدة السيخ الذي يجعل فيه اللحم كما هو معروف الآن في الوجبات، فكأن ظهره شك بسفود فلا يستطيع أن يحرك فقرات ظهره، فإذا هم أن يسجد تلقاء وجهه انقلب على قفاه، وهذا مناسب لحاله في الدنيا. ذاك المنافق الذي يتظاهر بخلاف ما هو عليه وباطنه خلاف ظاهره هكذا يجازى يوم القيامة. فتفضل، فيتحول سجوده هذا إلى سجود عكسي فينقلب على قفاه والعياذ بالله، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون، وإنما لا، وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، لأن الله تعالى أراد أن يظهر خزيهم بهذا، أراد الله تعالى أن يظهر خزيهم، فلا يدخل في مسألة التكليف بما لا يطاق، فالله سبحانه وتعالى قد عذر من لا يستطيع أن يصلي قائما أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فهذا غير داخل في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وإنما ركبهم الله تعالى على هذه الصفة يوم القيامة ليظهر خزيهم وليكون جزاؤهم من جنس عملهم في الدنيا. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، خاشعة بمعنى خاضعة، والبصر يعبر عما في القلب، بل الوجه كله يعبر عما في القلب، وأشد مواضع التعبير من الوجه العينان، ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة ينظرون من طرف خفي، أجارنا الله وإياكم، ينظرون من طرف خفي، وذلك لما يعتريهم من الرعب والرهبة والخوف مما هم مقبلون عليه. فقال هاهنا خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، أي تعتريهم مذلة وخزي وعار، وأي عار وأي مذلة وشنار أشد من ذلك الموقف، حينما يوقفون على حقيقة حالهم وكفرهم بالله رب العالمين المستحق للعبادة دون ما سواه. وتأمل في قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا لها من مقابلة، في الدنيا كانوا يتمتعون بالصحة والعافية والقدرة على فعل الطاعات وترك المحرمات، لكنهم كانوا مستكبرين مستنكفين، واليوم بدل الاستكبار ذلة، بدل التباهي والتفاخر خضوع وخاشعة أبصارهم، ثم أيضا كانوا سالمين وهم الآن خلاف ذلك. فهذه مقابلة عجيبة بين حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة، وفي هذا إشعار للمؤمن بأن عليه أن يغتنم صحته ونشاطه وشبابه قبل أن يحال بينه وبين ذلك، حتى في الدنيا قبل الآخرة. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا إلى غنى مطغن أو فقر منسن أو مرض مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالعاقل اللبيب هو الذي يغتنم فرصة التمكن فيستكثر من العمل الصالح ويزيد من رصيده فيما يفرح به يوم القيامة. أما أولئك فقد عكسوا الآية وتركوا العمل وهم سالمون حتى أظهر لهم حاجتهم وافتقارهم إلى العمل لما حيل بينهم وبينه. فقال تعالى ويدعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وبعد هذه الصورة البئيسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء، قال سبحانه وتعالى: فذرني. وما أعظم هذه الجملة، كيف يقول الجبار سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث؟ كأنما يقول خلي بيني وبينه، ذرني يعني دعني، ذرني دعني. والمراد بقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني اترك أمره إلي، أنا أتولاه. فهي عبارة تهديد ووعيد، هذه لو صدرت من أحد سلاطين الدنيا وجبابرتها وجبابرتها لكان لها وقع، فكيف إذا صدرت من الله عز وجل؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، ويقول ها هنا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لأنه قال في أول السورة ذكر المكذبين، وودوا لو تدهنوا فيدهنون، فقال ها هنا أيضا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ما المراد بالحديث؟ القرآن العظيم الذي قال عنه أولئك المكذبون أساطير الأولين كما ذكر في صدر هذه السورة: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فقالها هنا ما يتناسب مع أول السورة: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ولا شك أن القرآن من أسمائه الحديث، فهو حديث لا شك، ولا شك أن الله تحدث به وقال سبحانه عنه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء. فهو سبحانه تكلم بالقرآن العظيم حيث اقتضت حكمته ومشيئته. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج عافانا الله وإياكم كما وصفه بعد ذلك من حيث لا يعلمون، نوع من المكر، نوع من الكيد، استزلال واستدناء لهذا المبطل، لهذا الكافر شيئا فشيئا، فيخيل إليه أنه على شيء فيكتشف فجأة أنه ليس على شيء، وأن أمره ذهب سدى وانهار دفعة واحدة. فالاستدراج أجارنا الله وإياكم يكون بأن يمهل الله تعالى للظالم والكافر والفاسق والفاجر والمشرك حتى يأخذه على حين غره، وهذا معنى الاستدراج الموجود حتى في لغة الناس، يقال مثلا استدرجه رجال الأمن حتى أوقعوا به في كمين، فهذا الاستدراج نوع من الخداع الذي يوقع في الفخ. فالله سبحانه وتعالى يستدرج الكافر حتى يوقعه في شؤم عمله. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن تأمل في ما جرى في سابق العصور وفي الأقوام الذين خالفوا أنبياءهم وفي مجريات الأحداث المعاصرة يجد هذه الحكمة الربانية. يمهل الله للظالم حتى يتبجح ويرى من نفسه السيطرة والبغي، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، ويستخدم العبارات الدالة على التمكن، ثم يأتيه الله تعالى من حيث لم يحتسب. انظروا إلى فرعون على سبيل المثال، بلغ به الحال وهو عبد من عباد الله أن يقول أنا ربكم الأعلى، وأن يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انظروا كيف يبلغ الحال والعجب والزهو بالإنسان حينما ينسى حقيقته ويغيب عن باله حقيقة العبودية بإزاء حقيقة الألوهية، يأتي بهذه العجائب والمضحكات. فهذا نوع من الاستدراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعلى المؤمن أيضا أن يتفطن لنفسه فإن كان يقع منه ظلم للآخرين فليعلم أن تمكين الله له بهذا الظلم للآخرين لا يعني أنه بمنأى وبمنجى وبمعزل عن العقوبة، فإنه يمهل له، والظلم مرتعه وخيم، من يظلم من تحت يده من زوج أو ولد أو عامل أو غير ذلك لا يظن أن قدرته عليه هذه تعني إباحة حقه وأن له أن يتمادى فيه، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل، وهذا هو الواقع. وكذلك أيضا من يظلم نفسه بأن يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب ويقول الأمور حسنة وراكدة ولا أرى شيئا، قد يأتيه الله على حين غرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل القرى أخذناهم بغتة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى من حال أهل القرى أنهم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون على وجل وأن ينشأ في قلبه ورع وتخوف وتحرج وتحوط وتحصن من الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، والظلم ظلمات يوم القيامة، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، هذا ما ذكرناه آنفا، الإملاء، أن الله تعالى يملي ويطمع هذا الظالم حتى يخيل إليه أنه لا شيء يرده ولا شيء يحول بينه وبين ما يشتهي. تفهق فرعون يوما من الأيام وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فماذا كان شأنه؟ أغرقه الله في الماء الذي كان يتمدح به وأن الأنهار تجري من تحته، أهلكه الله وأغرقه في اليم. هكذا أتي وأملي لهم إن كيدي متين، وفي الآية إثبات صفة الكيد لله تعالى، وهذا من المسائل التي ينبغي أن يفقهها طالب العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكيد والمكر والمخادعة والاستهزاء في آيات صريحات، فقال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال إن كيدي متين، وقال ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فما هو الموقف من هذه الصفات والأفعال التي أضافها الله لنفسه؟ الموقف مضطرد بحمد الله، وهو إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. لكن هذه الصفات من الصفات المتقابلة التي تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم، فالكيد نوعان، كيد محمود وكيد مذموم، والمكر نوعان، مكر محمود ومكر مذموم، والخداع نوعان، والاستهزاء نوعان، والمحلو كذلك. كيف هذا؟ الكيد والمكر كله يدل على إيصال العقوبة بطريقة خفية، فإن كانت العقوبة أو الألم واصلا إلى مستحق فهو محمود، وإن كان واصلا إلى غير مستحق فهو مذموم. نضرب لذلك مثلا، لو أن رجلا محتالا بين الناس احتال عليهم ومكر بهم وجمع أموالهم وأغراهم بأنه يريد أن يتاجر بها وأطمعهم بالأرباح وغير ذلك، ثم فر بها وذهب، هذا نسميه ماكرا ونسمي عمله مكرا، نسميه كائدا ونسمي عمله كيدا. لكن محمود أو مذموم؟ مذموم، لأنه أوصل الأذى والضرر إلى الآخرين بطريق غير مباشر، بطريق خفي لكن بغير حق. فلو انتدب له رجل من رجال الأمن من الشرطة الجنائية واستدرجه واتصل به وقال لدي مبلغ وأحب أن أتجر به وكذا حتى استطاع أن يتصل به ويقبض عليه ويودعه السجن، أليس هذا أيضا مكرا؟ هذا مكر وكيد وخداع، لكنه محمود. لماذا كان محمودا؟ لأنه وصل إلى مستحقه. فالذي يثبت لله تعالى من هذه الأوصاف ما كان محمودا، لأن الله له صفات الكمال لا يتطرق إليه النقص بشكل من الأشكال. فنجد أن الله يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وإنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فيجعلها على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. لهذا هذه الأوصاف لا تطلق على الله بإطلاق، لا بد أن تكون مقيدة بأن مثلا يخبر عن الله فيقال ماكر بالماكرين كائد بالكائدين، ولا يجوز أن يشتق منها أسماء حسنى فيقال من أسمائه الماكر، من أسمائه الكائد، من أسمائه المخادع، من أسمائه المستهزئ. لماذا؟ لأنها توهم معنى فاسدا، فلما كانت يمكن أن توهم معنى فاسدا لم يشتق منها أسماء حسنى، بل ولا يخبر عن الله بها إلا على سبيل التقييد، فيقال يخادع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالكائدين، يمكر بالماكرين، تعظيما لجناب الرب وتنزيها له عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. إذن وأملي لهم إن كيدي متين، ومعنى متين أي شديد. قد يكون في بعض أحاييل الناس وأحابيلهم ما يمكن أن ينكشف ويتعرى ويكون واهنا، لكن كيد الله متين، أجارنا الله وإياكم. فإنه يحكم سبحانه وتعالى الوقيعة بأعدائه حتى يتجرعوا مرارتها ويصلوا إلى أسوأ حالهم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.